الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمل أيها الإخوة هذا المجلس الذي بدأناه قبل صلاة المغرب، وهو في سياق الدورة الصيفية التي ترتبها رئاسة الحرمين الشريفين من خلال بوابة أو منارة الحرمين ووكالة شؤون الدروز في المسجد النبوي الشريف. وهذه الدورة في أحكام الجوائح وفي جائحة كورونا، وكان الله والمسلمين والناس شرها. في هذه الدورة الموضوع الذي كنا بدأنا الحديث في أوله ومقدماته هو أثر النظر المقاصدي في أحكام جائحة كورونا. كنا تحدثنا عن مقدمات وإشارات لمسألة علم المقاصد ومنهج الأخذ له من موارده الشرعية الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم، وأنه علم منثور في كثير من إشاراتي وتنبيهاتي في كتب العلماء كما سبق. لذا جئنا بعد ذلك في هذا المجلس لشيء من التطبيق، وإن كان الحديث الذي سبق قبل المغرب في المقدمات في الحقيقة لم يستكمل لضيق الوقت كما يرى، وهو علم كبير لا يمكن أن يشار إلى يعني معاني عامة فيه في واحد فضلا عن المعاني التفصيلية، ولكن هو قدر من الوقوف عند كمال الشريعة وأوجه من كمال الشريعة وفضلها في مراعاتها لمقاصد المكلفين وعناية الشريعة بمقاصد التشريع التي أراد الله سبحانه وتعالى أمرها وبينها جل وعلا في كتابه وسنة رسوله. مما يعلم أيها الإخوة جميعا والأخوات أن الشريعة درجات في أحكامها، ومن هنا فإن من القواعد الكلية في الشريعة أن الشريعة جاءت بحفظ الدين وجاءت بحفظ النفس وجاءت بحفظ المال وجاءت بحفظ العقل وجاءت بحفظ العرض، وهذا ما يسمى عند كثير من أهل العلم بالضروريات أو الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها. والتطبيق للشريعة، الشريعة في ذاتها كاملة، الشريعة في ذاتها كاملة، ولكن المحل الذي يطبق الشريعة وهو المكلف أو الإنسان، وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ليس تام الإرادة أو تام المدارك من جهة علمه بمآلات الأمور وما إلى ذلك. ولذلك أصبح علم الإنسان وإن كان علما قائما إلا أنه علم قاصر، كما قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك المآلات تبنى على القواعد الشرعية، فتكون القواعد الشرعية هي الحاكمة من جهة وهي الكاشفة من جهة أخرى للمآلات. القواعد الشرعية هي الحاكمة من جهة الكاشفة من جهة للمآلات، ولهذا يحتذي المؤمن والمسلم بنور الشريعة في هذا. من أهم القواعد الكلية التي جاءت بها الشريعة في ما سبق الإشارة إليه وهو حفظ النفس. هذه الجائحة في أمرها أصابت كثيرا من الأنفس وأصابت كثيرا من أحوال الناس بأوجه من الضرر، ولكن هذا كله وإلا الله وقدره، وإيمان المؤمن أن كل ما يقع سواء مما أراده العباد أو لم يرده العباد فهو بقضاء الله وقدره لا يمنع الأخذ بالأسباب الشرعية والمصلحية التي تكون سببا في حفظ النفوس وفي كف هذا الوباء عن الانتشار. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: لا يورد ممرض على مصح. فهذا منهج ثابت في السنة النبوية، ولهذا الأخذ بالأسباب والاحترازات التي تصدر عن الجهات ذات الاختصاص كوزارة الصحة مثلا ونحو ذلك، هذا يعتبر من العمل بالمنهج الذي تقتضيه الشريعة في حفظ الأنفس وحفظ أحوال الناس وصيانتهم عن الضرر. وإذا جئنا للأحكام الفقهية التي تتصل بأحوال المكلفين، فالإنسان في كثير من أمره يعرض له ما يكون سببا للتخفيف عنه في أحكام الشريعة، وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا التخفيف قد يقع في أحكام تتعلق بالعبادات، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصر للمسافر في كتابه كما في قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وشرع الفطر رمضان، وحينما يقال إنه شرع بمعنى أنه قرر في كتاب الله حكما شرعيا. وأما الاستحباب في فطر المسافر فهذا مسألة أخرى بحثها الفقهاء، ولكنهم متفقون على أن المسافر يحق له أن يفطر في رمضان، أما أيهما أفضل فهذا مبحث تفصيلي آخر. وكذلك إذا جئنا لما هو بعد ذلك من أحكام الجوائح، فالفقهاء رحمهم الله تكلموا عن هذا المعنى وعن هذا الكلي وما سموه أحكام الجوائح، وأثر هذه الأحكام أو عفوا أثر هذه الجوائح على الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين، سواء في العبادة أو كان ذلك في المعاملة بين الناس. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأدلة في قاعدة الجوائح ورفع الجوائح ودفعها. وهذا المنهج الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تأملناه وجدناه وقع في مسألة مالية يسيرة وأصابتها جائحة، فباع من أخيه ثمرا، أي باعه وهو على رؤوس النخل. لو بعت من أخيك ثمرا أي بعت عليه، أي بعت عليه وهو على رؤوس النخل، ومعلوم أن بيع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه قد يعني أجيز في الشريعة على ضوابط معروفة عند الفقهاء رحمهم الله. فلما باعه وقد بدا صلاحه وأصابته جائحة قبل أن يلتقطه الذي اشتراه، فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا في وضع الجوائح في بيع الثمار، وله شروط لأنه ليس على إطلاقه كما قرره كثير من الفقهاء، ليس على إطلاقه بمعنى لا يفهم على إطلاق لم يرده الشارع، لا يفهم على إطلاق لم يرده الشارع، وإنما معلوم أن نصوص الشريعة يرد بعضها إلى بعض، فهذا الحديث يرد إلى غيره من الأحاديث في أحكام العقود والعدل بين الناس في المعاملة المقرر في الكتاب والسنة، وعليه يفسر الحديث أو به يفسر الحديث. فالأحاديث تفسر بمجموع النظر في جملة الرواية أو جملة الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن في الجملة هذا أصل ثابت شرعي، وإن كان الفقهاء قد يختلفون في بعض الشروط التي يثبت الحكم هنا، ولكنهم يتفقون في الجملة على مراعاة هذه القاعدة في الأحكام، ولكن يختلفون في التنزيل تارة أو في درجة الأثر تارة أخرى. فإذا جئنا للنظر في هذه الجائحة التي أصابت الناس رفعها الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وكفانا الله شرها، إذا جئنا لهذه الجائحة وجدنا أنها أثرت على بعض الأحكام، سواء في الأحكام التعبدية في أحكام المعاملات بين الناس. وهنا لا يراد التعيين لأحكام التسمية، فهذا ليس المجلس محلا له، وإنما كقاعدة شرعية، قاعدة وضع الجوائح تعد من القواعد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مراعاة الشريعة وصدها مراعاة المكلفين في مثل هذه المسائل، وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك إذا تحقق للمكلف الوقوع في ضررين صح بالإجماع أن يقع في أحدهما، ولكن يكون الأخف من الضررين إذا تحقق، بمعنى أصبح المكلف لا مندوحة له وقوع في هذا الضرر وذاك الضرر، لا بد أن يكون مصابا بأحدهما. فهنا الشريعة تكون مبينة للتخفيف والرحمة فيها وفيما جاءت به من الكمال، وهو ارتكاب أهون المفسدتين وأدنى المفسدتين اتقاء ورفعا أو دفعا لأعلاهما وأعظمهما. فهذا منهج. كذلك في غير مسألة المفاسد التي تعتبر هنا، إذا جئنا مثلا لبعض الأمور الاجتماعية بين الناس كصلة الرحم، صلة الرحم شعيرة من الشعائر وعبادة من العبادات، وفضلها متواتر في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الجائحة كمثال، يعني جائحة كورونا، أثرت على الناس في طريقة صلتهم لرحمهم، لم تؤثر هي في الحقيقة على صلة الرحم، لم تمنع صلة الرحم بأصلها أو من كليها وأساسها، ولكن هناك بعض الأثر الذي جعل الصلة بين الناس قاصرا. فهنا تقتضي الحكمة الشرعية وتقتضي مقاصد الشريعة، إذا تحدثنا عن مقاصد الشريعة في جائحة كورونا، تقتضي مقاصد الشريعة أن المسلم يراعي هذه الجوانب، يراعي هذه الجوانب بين أقاربه ومن تكون صلتهم واجبة عليه، ولكن يراعي جوانب المتعلقة بالاحتراز، المتعلقة بعدم المخاطرة في بعض التصرفات أو الأفعال أو التجمعات التي لا تراعي القواعد العلمية والقواعد الصحية الصحيحة التي جاءت الشريعة بتقرير حفظها وأسبابها. هذا لا يتعارض مع ما ندبت له الشريعة وأمرت به من صلة الأرحام. ولذلك ربما بعض الناس إذا لم يباشر المصافة يظن أنه ترك السلام، لا، هو حقيقة لم يترك السلام، هو إذا قال السلام عليكم وأجابه الآخر وقال له عليكم السلام، أو قال ما هو أبلغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجابه الآخر بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهنا قد وقع السلام بين المسلمين أو بين الأقارب أو بين الصديقين أو بين الموظفين إذا في دائرة العمل. وليس السلام هو يكون لابد المصافحة، اسمها المصافحة، صحيح أنها خلق ومندوب إليه في الشريعة بأسباب معينة أو في ترتيب معين، ولكن السلام لا يزال موجودا ولله الحمد. السلام يكون بالكلمة، ولله الحمد الناس يلقون السلام الذي شرعه الله وتحية الإسلام المعروفة ويتبعونها عادة وخلقا، وهذا ولله الحمد من الشائع بين الناس، يتبعونها بالزيادة أيضا من جهة التمس الخير أو الصباح الخير أو السؤال عن الحال أو ما إلى ذلك. فكل هذا يبين أن الأصل لم يختل ولله الحمد. ولذلك في مراعاة المسلم لمقاصد الشريعة، الشريعة من أعظم مقاصدها حفظ الأنفس، من أعظم مقاصد الشريعة أن يكون تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، من أهم مقاصد الشريعة وعدها رعاية الحقوق لأصحاب الحقوق بحسب الدرجات. فكل هذه المعاني إذا اعتبرت في مثل هذه الجائحة وفي جوانبها الاجتماعية مثلا كصلة الأرحام وجدنا لها أثرا، أي وجدنا لمقاصد الشريعة أثرا في تمييز هذا المعنى وتقرير هذا المعنى وحفظ هذا المعنى في التعامل مع هذه الجائحة. هذا في الجوانب التي تسمى مثلا بالاجتماعية، ويدخل فيها ما يتعلق بصلة الرحم، وإن كانت صلة الرحم أمر شرعي وتعبدي لكنها داخلة في العلاقة الاجتماعية بين الناس. إذا جئنا مثلا للعلاقة المالية، أحيانا يكون شخص مثلا قد استأجر مكانا وهذه الجائحة اقتضت إغلاقا، أنا لا أريد هنا أن أعطي حكما، ولكن يكون هناك مقام للبحث العلمي والفقهي من جهة أثر هذه الجائحة على مثلا الأجر. هذا مسألة قائمة للبحث والنظر ويرجع فيها للفتوى الشرعية في ذلك، ولكن هذا أثر معتبر اللي هو وضع الجوائح، ويشهد له كما سبق من السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وسبق قبل قليل: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذا قدر شرعي قائم في المعاملات. إذن مقاصد الشريعة تقتضي مراعاة الحقوق في معاملات الناس المالية، أيضا تقتضي مراعاة الحقوق في معاملات الناس المالية، وأنه ليس صحيحا أن هذا من كمال الشريعة، وإلا فمثلا في مسألة بيع الثمار هذه العقد قد وقع، العقد عقد البيع قد وقع وتفرق بائعان واستقر العقد استقرارا تاما وما إلى ذلك، فأصبح العقد ملازما كما هو معروف، أصبح العقد لازما على التعبير الفقهي، أصبح عقدا تاما الأركان لازما من حيث الحكم والأثر. لكن لما عرضت هذه الجائحة جاءت الشريعة هنا بهذا الاستثناء، وهذا هو الكمال في التشريع الإسلامي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، أنه ليس أحكاما مجردة مطلقة، وإنما مبنية على قواعد حاكمة، مبنية على مقاصد منظمة ومفسرة ومرتبة، وتقتضي المناسب وتخرج ما ليس مناسبا عن الأصل، وإن كان قد يبدو لبعض الناس أنه مناسب للأصل. ولهذا بعض الفقهاء رحمهم الله أعبروا عن بعض الأحكام بأنها على خلاف القياس، وربما توسع أصحاب الرأي من الأحناف ووصفوا بعض الأحكام المنصوصة بأنها جاءت على خلاف القياس. فهذا وإن كان هذا التعبير في المنصوص بأنه على خلاف القياس ليس وجيها، لكنه يدل على فهم الفقهاء لانتظام الشريعة، هو أن الشريعة مبنية على أدلة مفصلة وعلى قواعد حاكمة لهذه الأحكام ولتفسير هذه الأدلة وعلى مقاصد شرعية. فإذا ترى أن المقاصد الشرعية مؤثرة في النظر إلى الجوانب التي ربما يسمى أو تسمى بالجوانب الاجتماعية، وقد يكون فيها شعائر مثل صلة الرحم أو طريقة لقاء الناس أو السلام أو المناسبات حتى الأخرى التي يلتقي فيها الناس، أو تكون لها أسباب شرعية صحيحة في أصلها ثابتة كالصلاة على الميت ودفن الميت وتعزية لأخيه المسلم، هذه شعائر موجودة وثابتة، والصلاة على الميت فرض كفاية كما هو معروف، وكذلك دفنه فرض كفاية ومن الواجبات الكفائية. ولكن هنا يراعى في ذلك تحقق الواجب الشرعي مع مراعاة أيضا الجوانب الشرعية الأخرى، ولهذا الشريعة لا تنظر إلى الحكم دون ما يقترن به من الأحكام الأخرى أو يتأثر به من الأحكام الأخرى. وكذلك إذا جئنا لباب العبادات وجدنا أن هذه الجائحة قد تؤثر في حق بعض الناس على وصف من الأوصاف العبادية كالجماعة مثلا للرجل أو ما إلى ذلك، في أو الجماعة بالذات في المسجد، أو إلى أن تزول الأسباب التي تكون مقتضية لذلك حسب النظر الشرعي والنظر المصلحي الذي تقدره الجهات المكلفة من ولي الأمر في ذلك. فهذه المراعاة منتظمة مع مقاصد الشريعة، وهنا نرى أن مقاصد الشريعة تراعي هذا في أحكام الجوائح، وهذه الجائحة جائحة كورونا منها تراعي في ذلك الجوانب المتعلقة بالأحكام الاجتماعية، الجوانب المتعلقة بالأحكام المالية، الجوانب المتعلقة ببعض الأحكام التعبدية المحضة من جهة بعض أوصافها، من جهة بعض أوصافها، وهذا مبني على أسباب مستقرة في الشريعة. فمثلا إذا جئنا المرض وجدنا أن الشريعة جعلت للمريض أحكاما وجعلت للعاجز أحكاما ورفعت بعض الأحكام عن بعض المكلفين لعارض عنده، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهذا الكمال في الشريعة من جهة تمييز أحوال المكلفين، كذلك إذا أحاطت جائحة، إذا أحاطت جائحة بجملة المكلفين كما وقع في هذه الجائحة الآن، هي أحاطت بجملة المكلفين وإن كان ولله الحمد لم تصب جميعهم، ولكنها أصبحت جائحة عامة واجبة الاتقاء، واجبة الاتقاء والحذر إلى آخره، مع المراعاة لما يؤمن به المؤمن من أمر الله والتوكل على الله وقضاء الله وقدره والتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، كل ذلك عارض مع الحذر أو الاحتياط أو الأخذ بالأسباب على الطريقة المعقولة الصحيحة من الناحية العلمية. ونعرف أن هذا جانب علمي له قواعد علمية عند أهل الاختصاص. إنما هذا الكمال في الشريعة في مراعاة المقاصد الشرعية تنزل عليها الأحكام، وهنا كنتيجة لا يصح للإنسان أن يبحث عن تطبيق ربما مندوب شرعي في الأصل، ولكن هذا المندوب قد يكون متسببا من حيث الوقوع بوجود ضرر الشريعة تمنعه وتبطله وتمنع أسبابه، فهذا ليس منهجا منطبقا على القواعد الشرعية، وليس هنا يكون المندوب على وجهه، لا يكون المندوب هنا على وجهه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ذوم وبه داء الجذام قال إنا قد بايعناك فارجع، فتكون الأمور هنا مبنية على هدي، على هذا التوازن وعلى هذا الشمول الشرعي الذي امتازت به الشريعة التي جاءت من عند الله وهي شريعة الإسلام، وما جاء في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو هذا الكمال وهذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. وهذا يتحقق به قول الله جل وعلا جعل عليكم في الدين من حرج، ولهذا المسلم يرى أنه لا يقع في الدين حرج. فهنا الشريعة لما شرعت الأحكام يعرض للمكلفين أمورا دون الجوائح ولكنها معتادة لهم، ولكنها معتادة لهم، فجعلت لهم فيها تخفيفا وشرعت لهم تخفيفا فيها، ونزل هذا التخفيف كما نزل التشريع الأصل، نزل التشريع التخفيف في كتاب الله، يعني كما نزل كتاب الله التشريع الأصل تجد أنزل في كتاب الله التشريع التخفيف عن الأصل إذا قام سببه الشرعي. فمثلا لما شرع الله الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الأيام الأخرى التي يفطرها الإنسان إنما أفطرها بسبب شرعي وهو السفر. كذلك مثلا لما شرع سبحانه وتعالى الوضوء وجاء وصار فرضا وصار شرطا كما يقول الفقهاء رحمهم الله، شرطا جعلوه شرطا من شروط صحة الصلاة، قال الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ذكر الله هنا الوضوء وجعله واجبا وأمر به سبحانه وتعالى، ولكن يعرض للناس عدم وجود الماء، كالإنسان يسير في الصحراء أو ماء أو انقطع ماء الماء الذي معه وفني إلى آخره، قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا من فقه الفقهاء أنه كما يعرف في أحكام الشريعة المستقرة في التيمم أن التيمم كما يصح لمن لا يجد الماء كالمنقطع في صحراء مثلا ليس عنده ماء أو بين يديه ماء، فكذلك العاجز عن استعمال الماء يتيمم، وهذا حكم مستقر بالإجماع عندها رحمهم الله. وإن كانت الآية تقول فلم تجدوا ماء، ولهذا قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء كما يدخل فيه الذي لا يجد الماء حسا كالمنقطع في الصحراء، يدخل فيه الذي بين يديه الماء كالإنسان في بيته أو في المستشفى أو ما إلى ذلك ولكنه عاجز عن استعمال الماء، فهو في الحقيقة لم يجد الماء حكما، يعني عاجز عن استعماله، لأن الشريعة تعلق الأمر بالشيء المجرد عن السبب والمعنى، فهو وإن كان الماء بين يديك الإنسان يكون في بيته وهو عاجز عنه لمرض ونحوه، فهو لم يجده باعتبار الحكم، ولهذا يقول بعض الفقهاء ذاك لم يجده حسا وهذا لم يجده حكما، أو لم يجد الماء حكما، ولهذا تكون الآية دليلا للرخصة في التيمم سواء للمريض أو للمنقطع في الصحراء، وهي آية التيمم في كتاب الله. فهنا إذا جئنا لهذه الأسباب التي سبقت بها الشريعة في التخفيف لوقوعها وعروضها للمكلفين كالمرض والسفر ونحو ذلك، أما الجوائح فإن أمرها لا ينتظم للمكلفين ولا يعرض لهم على الانتظام، ولكنه يفشأ أمرا ويكون فيه وجه من العموم وما إلى ذلك، وهذه التي سماها الفقهاء بالجوائح، وإن كان أصل التسجائحة من جهة لغة العرب أو حتى من جهة استعمال الشريعة، قد تطلق الجائحة في استعمال، طبعا في لغة العرب تطلق الجائحة على ما هو أوسع من ذلك، ولكن حتى في استعمال الشريعة قد تطلق الجائحة على الأمر الخاص، ولكن المراد بالحديث هنا هو الجائحة العامة. وإلا جاء في حديث قبيصة بن مخارق في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الذين تحل لهم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، ثم قال عليه الصلاة والسلام فما سواهن من القبيصة فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها سحت يأكلها صاحبها سحتا، فما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. إذن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا سمى الأمر الخاص جائحة، قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فهذا له أحكام. وحتى الجائحة الخاصة، وهذا من كمال الشريعة، حتى الجائحة الخاصة مثلا في المال لها مراعاة، لا يعني أن حينما نقول بأن هنالك فرقا بين الجائحة العامة والجائحة الخاصة لا يعني أن الجائحة الخاصة مسقطة الاعتبار في الشريعة، بل حتى الجائحة الخاصة معتبرة في الشريعة، سواء معتبر في حق المكلف نفسه أو في حق من تعلق به. في حق المكلف نفسه قد هذا ظاهر، في حق المكلف نفسه هذا ظاهر، فقد تسقط عنه واجبا أو ما إلى ذلك، ولكن في حق من تعلق به الأمر كما جاء في تقاضي الدين مثلا مع العجز، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء في الصحيح قال خذوا ما وجدتم، لما تقاضى ابن أبي حذر الدين كان له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وقوله وليس لكم إلا ذلك تكلم الفقهاء في تفسيره، ولكن وإن اختلف اختلاف تنوع بين المفسرين من الفقهاء لهذه الجملة من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا قدرا من وضع الجائحة الخاصة، ومثل ما جاء في كتاب الله وإن كان ذو عسرة فنظرة يسرة، هذا من اعتبار الجائحة الخاصة أو العجز الخاص، ولكن إذا كانت الجائحة عامة فهذه حكمها أعم، ولهذا الشريعة كما سمت الجائحة الخاصة بأحكام تناسبها على قدر اختصاصها، حتى ربما تعلق هذا الحكم بغير صاحب الجائحة كالدائن مثلا أو الغريب في الإنظار أو ما إلى ذلك، أو أن يكون أسوة الغرماء، كل ذلك مراعاة يكون مراعاة مسألة الجائحة أو مسألة الإعسار أو ما إلى ذلك. وبالمقابل من باب أولى مراعاة الشريعة لجملة الأحكام إذا تأثرت بالجوائح العامة، وإذا قيل بجملة الأحكام ليس أن الجائحة ترفع جميع الأحكام، ولكن لجملة الأحكام أي في سائر أبوابها، فقد يكون الباب عباديا كالصلاة مثلا في صلاة الجماعة مثلا، أو في أمر مالي أو في حقوقي أو غير ذلك من الأمور التي ترتب بين الناس. ولهذا إذا فقه الناس ذلك وعرفوا هذا الأثر وهذا المعنى أحسن أن يتواطؤوا على إمضاء مراد الشريعة في وضع الجوائح، وهذا الإمضاء يقصد به أن لا يكون هناك معاسرة، أن لا يكون هناك معاسرة بين الناس في ذلك، أن لا يكون هناك معاسرة بين في ذلك، بمعنى من يكون مثلا مؤجرا لا ينبغي أن يعاسر المستأجر، وكذلك المستأجر لا يعاسر المؤجر، بمعنى يكون العدل بين الناس في ذلك، فلا تكون الجائحة أيضا سببا لإسقاط الحقوق. يعني الدين كما في كتاب الله وسنة نبيه، الدين وسط، والأمة أمة وسط كما وصفها الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا يستطال بالحق. صح جوائح تقتضي أحكاما في الحقوق المالية مثلا، ولكن لا يستطال بهذا على أن يبغي أحد على أحد، فربما بغى المستأجر على المؤجر في حقه ومنعه إياه مطلقا بحجة الجائحة مثلا. لا، هذه أمور مقدرة بموازين الشريعة، والعكس كذلك، لا يبغي المؤجر مثلا على المستأجر ويسقط الاعتبار للجائحة وآثرها من كل وجه، وهذه أمور ليس فيها فصل أو كلمة واحدة تقتضي طردا في جميع التطبيقات والوقائع، ولكنه معنى كلي. المقصود أن الشريعة في مقاصدها تراعي ذلك، وجاء به نصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقواعد القرآن دالة عليه وشاهدة عليه، والفقهاء يقررون مثل هذا. فهذا من حيث الوقائع والتفصيل يرجع فيها للفتوى، ولربما لو استحكمت إلى القضاء مثلا، ولكن المسلم يجب أن يراعيا لهذا المعنى. فإذا أثر مقاصد الشريعة في هذه الجائحة اللي جائحة كورونا وقال الله شرها والمسلمين والناس، هذه الجائحة من جهة مقاصد الشريعة من الأمور التي تبين ما جاءت به الشريعة من الكمال. ولهذا ليس في دين الإسلام إغلاق، ليس في دين الإسلام إغلاق، ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وجهه فسحة من جهة العجز، وهذا هو قاعدة القرآن في قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا حتى في ما هو أصل وفي أصل الدين وقاعدته وباب التوحيد والإيمان، قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه يرد على هذه المسألة التي في كتاب الله، فإن الموانع لأن الإكراه وجه من المانع عن الحفظ للحكم أو الالتزام بالحكم، فإن الموانع التي تكون دون ذلك ولكنها مؤثرة أو تقتضي ضررا، فهنا قاعدة الشريعة منضبطة في ذلك. والشريعة مثلا في قواعدها المضطردة قاعدة معروفة ومستقرة ويعدها رحمه الله من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة العظيمة، ويروى فيها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من رواية أبي سعيد وله بعض الشواهد، لكنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوجه صحيح، إنما هي قاعدة صحيحة وصياغة فقهية، لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. وهذه القاعدة في دفع الضرر مرتبطة بقاعدة وضع الجوائح، ولهذا على الباحث وعلى الناظر الذي يبحث عن أحكام في مثل هذه النوازل ومثل هذه الوقائع عليه أن يراعي النظر في جملة النصوص وجملة القواعد الشرعية. فهذا الاعتبار بهذه القواعد الشرعية وبمقاصد الشريعة في أحكام الجوائح هو الذي عنه الفقهاء رحمهم الله، فلا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وفيه اعتبار بمثل ذلك، ولهذا يقولون مثلا في التطبيق للأحكام إذا تحققت شروطها يقولون لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فأحيانا قد تكون الشروط مكتملة وقائمة، ولكن وجد مانع شرعي يمنع هذا الفعل ويمنع وجوبه، أو حتى أحيانا يمنع الندب إليه والحث إليه شرعا. ومن منهج الشريعة في ذلك هذه القاعدة الكلية التي هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث أن المسلم يراعي أن الشريعة جاءت لرفع الضرر وإزالته. أيا كان هذا الضرر، سواء كان ضررا حسيا أو ضررا معنويا أو ما إلى ذلك. فالشريعة رفع الضرر وإزالته، الشريعة جاءت بجلب المصلحة ودرء المفسدة. وأحيانا قد يقع لبعض طلبة العلم والباحثين، ولا سيما في ابتداء طلب العلم، عند بعض طلبة العلم قد يقع له ظن أن مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة مختصرة وواضحة، لأنها جملة من كلمتين وهي واضحة ومستقرة، أو مثل قاعدة جلب المصالح ودرء المفسدة. وهذا صحيح باعتبار الجملة العامة التي يحتاجها عامة الناس، ولكن من حيث التطبيق والتنزيل ودرجات المسائل والوقائع إلى غير ذلك، هذا فقه واسع وطويل ولا يجمعه جامع. هذا فقه واسع وطويل ولا يجمعه جامع. ولهذا مثلا لما كتب بعض العلماء في القواعد كعز الدين بن عبد السلام، وهو من علماء الشافعية رحمهم الله، لما كتبوا في القواعد اللي هو قواعد الأحكام في مصالح الأنام، جعل الكتاب كله مبنيا على هذه القاعدة، على قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة، وأن الشريعة جاءت برعاية المصالح وتحصيلها. وجعل ما كتبه في كتابه هذا كله، ما كتبه في كتابه هذا كله، جعله دائرة على قاعدة المصلحة. وهذه التشقيقات التي ذكرها والإشارات جعلها دائرة على هذا المعنى. مثله مثلا الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فإنه عني كثيرا بمسألة تقرير مسائل المصلحة والمفسدة ومراعاة الشريعة للمصالح ودرء المفاسد، ليس كتقرير مجمل، وإنما كبيان مفصل من جهة، وكربط للمسائل بهذه القاعدة من جهة أخرى. كربط للمسائل كيف؟ مثلا لما تكلم عن العزيمة ودرجات الرخصة في الشريعة، ربطها بمسألة المصلحة والمفسدة ومراعاة الشريعة للمصالح والمفاسد. ولهذا أحيانا تكون هذه القواعد في الكلية أو المقاصد الشرعية، أحيانا تكون هذه هي المفسرة لمدلول النص، بل يمكن أن تقول أن جميع النصوص التي جاءت ببيان أحكام الشريعة، وإن كانت ظاهرة من حيث الخطاب، إلا أنها يجب أن تحاط بهذه القواعد وبهذه المقاصد، يجب أن تحاط بهذه القواعد وبهذه المقاصد. ولهذا المقاصد الشرعية هنا يراد بها مقاصد الشريعة نفسها. ومن اعتبار الشريعة أو من درجة الكمال في مقاصد الشريعة أنها اعتبرت أيضا قصود المكلفين، وإن كانت المكلفين ليست هي مقاصد الشريعة. قصود المكلفين قد تكون قصودا باطلة، قد تكون قصودا غير صحيحة، ولكن الشريعة راعت مقاصد المكلفين، يعني هو كمال في رعايتها للمصالح ودرء المفاسد، وكمال في رعايتها للمقاصد الشرعية، بمعنى أن المقاصد الشرعية نفسها تقتضي مراعاة مقاصد المكلفين الصحيحة. وحينما يقال الصحيحة بما مقرر شرعا، ليس بالضرورة المندوب إليها شرعا، ومن باب أولى أن المندوب إليها داخلة، ولكن المقرر شرعا، المجاز شرعا. ولهذا مثلا يقولون في المعاملات المالية، العقود تبع للقصود، العقود تبع للقصود، بمعنى أن هناك بعض الحقوق بين المتعاقدين في عقد بيع ونحوه لم يسمه المتعاقدان بقولهما ولا بكتابتهما، ما كتبوه ولا قالوه بقولا شفوية، وإنما هو ثابت شرعا، قد يكون ما قالوه ولا كتبوه ولكنه ثابت بقوة الشريعة، أي أن الشريعة ابتدأت به مثل الصدق. فحتى لو ما قالوا إن هذا العقد صادق أو أن هذا الشيء ثابت، هو الشريعة توجب الصدق وتنهى عن الكذب وعن الغش إلى آخره. لكن هناك شيء يتبع القصود البشرية، القصود طبعا تدلها الصحيحة. ولهذا يقولون أيضا في القواعد، وهي قاعدة أوسع وأشمل من ذلك، وهي قاعدة كلية، قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. طبعا العادة محكمة ليس بمعنى أن العادة البشرية تنتج الأحكام الشرعية، هذا لم ليس مرادا للشريعة ولا لعلماء الشريعة لما يتكلمون عن القاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، نعم قاعدة عليها، قاعدة صحيحة متفق عليها بين العلماء، ثابتة أدلتها في الكتاب والسنة، ولكن العادة محكمة أي معتبرة في الشريعة. والتحكيم هنا للعادة ليس المقصود به أن العادة البشرية تنتج الوجوب الشرعي الابتدائي أي التشريع نفسه. التشريع لا يكون إلا من عند الله، ليس بالعوائد البشرية، التشريع من عند الله ما جاء في الكتاب والسنة. ولكن العادة كما في تطبيق التشريع في متى؟ في المورد المناسب له. بعض الموارد لا يناسبها دخول العادة عليها، مثل الزكاة. الزكاة حكم شرعي لا يناسب تدخل العادة فيه، فمثلا الزكاة لها قدر في الشريعة، لها شروط في الشريعة، الشريعة حكمت الزكاة. لكن لما نأتي مثلا للنفقة على الزوجة وواجبة على الزوج، فالشريعة هي التي قضت بوجوبها، ولكن من حيث التقدير تركت الشريعة ذلك إلى العادة والعرف الصحيح، ولهذا صارت العادة محكمة وصار العرف معتبرا. ولكن العرف والعادة لا ينتج تشريعا، وإنما يكون منتظما في تطبيق التشريع في محله المناسب. ولهذا يعبر بعض العلماء رحمهم الله كالقرافي مثلا بأن العرف من أدلة وقوع الأحكام وليس من أدلة تشريع الأحكام، وهذا معنى ومستقر عند العلماء رحمهم الله. فالعرف يؤثر في الشريعة صحيح، العادة تؤثر، ولكن ما معنى التأثير؟ والبحث في معنى التأثير هنا. ولذلك التشريع مستقر انتظامه على الكتاب والسنة، وسواء ما أخذ منها نصا أو ما أخذ منها استنباطا. فهذا الكمال التي أحيطت به الشريعة الإسلامية وقواعدها هو كما يعرف من خلال الأحكام. فإن الأحكام نفسها حتى لو لم يعرف المكلف الدليل عليها أو الأسباب أو القواعد التي اقتضتها، الحكم في ذاته هو حكم بين العدالة والنور. أحكام الشريعة بينت العدالة، ولهذا إذا قيل لحديث العهد بالإسلام بأن الله سبحانه وتعالى فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، حتى لو لم يعرف هذا الحديث عهد بالإسلام التفاصيل للأدلة وما إلى ذلك، يعرف أن هذا الحكم حكم عاد. قيل فرض الله الحج مرة في على المكلف، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا كما في الصحيح، فقال رجل كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والله لما شرع الحج قال فاتقوا الله، ولما شرع الحج قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما شرع الصيام قيد ببعض ما يتقيد به شرعا كالمرض والسفر ونحو ذلك، وهذا من فضل الشريعة وكمالها. ولكن هذه القواعد الحاكمة أو هذه المقيدات الشرعية أو هذه الأسباب الشرعية المخففة، لأن الشريعة من صفتها اليسر والتخفيف في ابتدائها وفي الأحوال العارضة، الله جل وعلا أراد أن يخفف على العباد، ما مجتن الله وهي تخفيف وتيسير على العباد، كما قال الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذا من رحمة الله، له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى، من رحمته أن جعل الشريعة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يريد عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ليس غريبا أن هذا الإنسان تصيبه هذه الجائحة كجائحة كورونا مثلا، وإن كان يسأل الله المسلم يسأل ربه السلام منها، ويسأل الله أن يصرف الوباء عنه وعن المسلمين، وأن يصرفه عن الناس وقاية لأمر الناس ومصالح البشرية التي اضطربت كما يعني يشاهد الناس جميعا بهذا الوباء. وأن يجعله رحمة وأن يجعله سببا لهداية والتوفيق والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال إلى طاعته جل وعلا. ولكن من كمال هذه الشريعة المباركة وأوجه كمال الشريعة لا يحصرها حاصر أو ينظمها عالم أو كاتب في كتاب أو فقيه في كتاب أو ما إلى ذلك. هذه الشريعة فالها وفضلها وشرفها ليس متناهيا يحيط به عالم أو فقيه، وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى في علمها وفي فقهها وفقه قواعدها ومقاصدها مما يفتح الله به على من يشاء من عباده. وهذا أمر له شواهده في التاريخ، وقد ظهر في التاريخ من أعيان الفقهاء الكبار الذين فتح الله عليهم في فقه هذه الشريعة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. فالله يؤتي هذا الفقه من يشاء، وإن كان فيه اكتساب وتعلم، إلا أنه فقه يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. ومن أسباب ذلك النظر الشمولي في الشريعة في قواعدها وأدلتها ومقاصدها، وألا تفصل علوم الشريعة بأسوار تمنع صلة بعضها ببعض في طريقة دراستها وفهمها، لأن هذا يوجب في كثير من الحمى إفراطا وغلوا في فهم الشريعة، وإما تفريطا ونقصا في فهم الشريعة. والاعتدال والعدل إنما يكون بهذا الشمول كما درج على ذلك الفقهاء، وهذا منهج القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا قرأنا في كتاب الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، وجدنا أن الآيات في كتاب الله في السورة الواحدة وفي الآيات المغاربة بل وفي الآية الواحدة نفسها يذكر مقام التشريع بحكم، ومقام التعبد القلبي بحكم، ومقام العلة كما تسمى عند الفقهاء العلة الفقهية بحكم، ويجتمع ذلك في سياق آية واحدة، ومنها آية الصيام التي سبقت مثلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب للإيمان وفيه ذكر للإيمان والمؤمنين وأصل الدين المتضمن في هذه الكلمة والخطاب. ثم قال: كتب عليكم الصيام، وهو الحكم الشرعي، كما كتب على الذين من قبلكم. هذا إخبار عن من سبق، لعلكم تتقون، وهذا ما يتعلق بالمقاصد والحكمة وأعمال القلوب ومقاصد الشريعة في تشريع الصيام، وأنه لا يختص بترك الطعام والشراب فحسب، وإن كان ترك الطعام والشراب على صفته الشرعية هو أصل فيه وركنه ولا بد فيه منه، ولكنه عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزيه. فالمقصود أن الشريعة هكذا تؤخذ وهكذا تفهم. وفي جملة القول، والوقت يضيق عن التطويل أكثر من ذلك مراعاة لقرب وقت أذان صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف الذي يتفرع هذا المجلس عن وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف منارة الحرمين الشريفين. في الجملة إذن، قاعدة المقاصد الشرعية ومقاصد الشريعة أحد الأوجه المؤثرة في فقه أحكام هذه الجائحة، وقال الله شرها وهي جائحة كورونا. ولكن هذا فقه يجب أن يكون معتدلا، لا يكون فيه إفراط ولا تفريط، وإنما على قاعدة الشريعة في العدل. كنا أتينا على معنى، وهو أن علوم الشريعة ومنها علم المقاصد ليست علوما خفية. ليس هنالك في الشريعة علم يقال إنه علم خفي. علوم الشريعة علوم ظاهرة، لكن درجات الفقه فيها متفاوتة. فتحصيل الفقه ومناطات الفقه في أي علم لا شك أن فيه درجات من التفاوت والخفاء الذي يتفاضل الناس في إدراكه ومعرفته من هذا الاعتبار. ولهذا تفاضل الناس في الفقه وتفاضلوا في المعرفة إلى غير ذلك. فعلم الشريعة ومنه علم المقاصد وكذلك، لكن على طالب العلم كما أنا يعنى بمعرفة معاني المقاصد أو أحكام المقاصد أو مسائل المقاصد من حيث هي كلية، عليه أن يتلمس الفقه فيها لهذا العلم، أعني علم المقاصد، شبيه بعلم القواعد الفقهية. وكما أسلفت حينما يقال علم المقاصد وعلم القواعد ليس معنى هذا الانفكاك بين العلمين، بل بينهما قدر من التداخل والاتصال، بينهما قدر من التداخل والاتصال، وإن كان بينهما كذلك قدر من الامتياز أيضا. فالامتياز لا يمنع الاتصال بين العلوم، وهذا هو النظر العلمي فيما يظهر الذي يصنع الملكة الفقهية المنتظمة على وجه من الشمول. وهكذا كان فقه الصحابة رضي الله عنهم والسلف، أن فقههم كان شموليا، أي أنهم فقهاء في أصول الدين وفقهاء في فروعه، لكن لما كثرت الاختصاصات والأسماء الفقهية والأسماء المعرفية والعلمية ظن بهذه الأسماء انفصالا بين العلوم، وتسورت العلوم بأسوار في عقول بعض الناس، وأصبح هذا العلم منفكا عن هذا العلم ومتسورا عنه، كأن بينهما سورا. فهذا إشكال في الفهم، إشكال في الفهم، وإن كان البعض قد يظنه ضبطا وترتيبا وحسن اختيار وتدقيقا وما إلى ذلك، هذا من المدارك الضعيفة في الجملة والله أعلم. لكن المقصود أن علم المقاصد، علم مقاصد الشريعة، يبتغي طالب العلم أو طالب العلم يبتغيه في كتب العلماء المحققين، فيلتمس هذه الإشارات وهذه التنبيهات في الكتب. أنا لا أدري الآن هل بعض الكلام اللي قلته كان قبل أن ينقطع البث لما ذكرت بعض الكتب الأصولية المتميزة في مثل هذا، ككتاب البرهان مثلا للجويني أو الواضح لابن عقيل أو المصلي أبي حامد. ونحن في ختام هذا الدرس أحببت الاستئناف لختامه بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبه لما تحب وترضى، اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اصرف هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن الناس يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله للإخوة في رئاسة الحرمين المشائخ وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن السيس حفظه الله، ومن معه من المشائخ الفضلاء القائمين على هذه الدروس وعلى التوجيه فيها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.